الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب ذم المبتدعين، في كتاب دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان أجزل الله له المثوبة. وبعد أن تكلم الشيخ نقلا عن كلام أئمة السلف عن ذم البدع من جهة العقل، وقال المبتدع مستدرك على الشرع الأغر، المبتدع معاند للشرع مشاق للشريعة، المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، المبتدع متبع لهواه، المبتدع غافل عن أن العقول لا تستقل بمصالحها. انتقل المصنف أجزل الله عز وجل له المثوبة إلى باب آخر بعنوان ذم المبتدعين. اعلموا إخواني أنه لا توجد بدعة بغير مبتدع إلا في الأذهان. يعني لما نقول مثلا بدعة الخروج على الحكام، الكلام ده فين؟ في الأذهان. طب في الواقع لابد أن يكون هناك ناس، فلا بدعة بغير مبتدع. فإذا قلنا بالذم فاعلم أن الذم يقع على من فعل البدعة أصالة بكل النصوص الشرعية الواردة. البدع مذمومة من حيث اتصف بها المتصف، فهو المذموم على الحقيقة، والذم خاص التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم، ويدل على ذلك أمور. خذوا بالكم يا مشايخ، يبقى المبتدع مذموم آثم على الإطلاق والعموم، فمن استثنى مبتدعا يلزمه إيه؟ أحسنتم. فمن استثنى مبتدع وقال لك لا ده مش مذموم يلزمه الدليل. وبالمناسبة يا إخوانا، نحن كمسلمين وإن شاء الله من أصحاب المنهج الصحيح، ليس بيننا وبين أي مسلم خصومة ولا عداوة إلا بما أوجب الشرع ذلك. أهل البدعة أهل الضلالة في مصرنا بدأ الأذنب منهم يتكلمون بكلام خبيث، يقولون نحن لا نرى الخروج على الحكام، ولا نرى التحزب، ولا نرى الأحزاب، ولا نرى الكلام ده. أنتوا بتهجرون ليه؟ قال لا. طب واللي صدر منك؟ طب أنا رجعت. أفصح على الملأ كما كنت تقول على الملأ، يعني والله لن نقبل من مبتدع منهم توبة، أي نعامله قبول التوبة عند الله، أنا أعني بذلك ترك الهجر وترك التعرض لهم بالكلام، إلا إذا صرحوا بعكس كلامهم في كل موطن صرحوا بكلامه، عدا ذلك مرفوض. يأتي ذنب يخدعك وأنت غر تخدع ويقول لك إحنا لا نقول هذا الكلام، يصرح ويصدع ويرفع عقيرته، كل اللي إحنا قلناه غلط، كما قال رئيسهم الضال المضل وقال لك إحنا على مدار سنتين أخطأنا أخطاء كثيرة. بعض الناس قال لي يا شيخ إلحق ده رجع نقرأ الكلام، إبليس ما يعرفش يقوله، إبليس نفسه يعجز عن قوله، أين خطأه وهل بينته؟ كما أضللت القوم وأغرقت البلاد في الفساد والإفساد، هل بينت كلامه؟ قلت يا أخوانا نحن مخطئون، والذي قلناه خطأ وحرام ولا يجوز شرعا، ونعترف بخطئنا ونسأل الله العفو والمغفرة. ما صدر منك هذا؟ أقول لك إحنا أخطأنا. أتم أي واحد تم كلنا بنغلط، وحد فينا معصوم؟ ولكن عين الخطأ الذي وقعت فيه، عدا ذلك فالهجر هو الأصل، ووصفهم بالبدعة هو الأساس، فمن أخرجهم أو أخرج أحدهم يلزمه الدليل، وإلا خالف الأصول. يقول فالمبتدع مذموم آثم على الإطلاق، وذلك على الإطلاق والعموم، ويدل على ذلك أمور. أحدها أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصا فظاهره قوله كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى ليزادن رجال عن حوضي، وقوله صلى الله عليه وسلم فليزادن عن رجال عن حوضي إلى سائر ما نص فيه عليه. وإن كانت الأدلة نصا في البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع، لأن ما فيش بدعة من غير مبتدع، ولا في أحسن فين؟ في الأذهان، يعني في الدماغ بس أو على الورق، أما في الواقع لابد يكون معها بشير مبتدع. ماشي. يقول فرجعة المعنى إلى المبتدع من غير إشكال، وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى تأثيمهم، وهو ذا الأصل. الثاني أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع، ودليل الشرع كالتبع في حقهم، ولذلك يتأولون كل دليل خالف هواهم، ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأثبت لهم الزيغ أولا وهو الميل عن الصواب، ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح المعنى. وقال تعالى حد يقدر يعرف المتشابه كده؟ تعرف المتشابه؟ أحسنت. هو ما لا يعلم معناه من لفظه، بل يحتاج إلى دليل آخر أو قرينة لنعرف معناه. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فهذا دليل على مجيء البيان الشافي، وأن التفرق إنما حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل، فهو إذن من تلقاء أنفسهم، وهو اتباع الهوى بعينه. والأدلة على هذا كثيرة تشير أو تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه، وإذا اتبع هواه كان مذموما وآثما، والأدلة عليه أيضا كثيرة كقوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وما أشبه ذلك. فإذا كل مبتدع مذموم آثم، ده الأصل. طب حبنا نطلع واحد يا صدق نعمل إيه؟ يلزمنا الدليل. الثالث أن عامة المبتدع قائلة بالتحسين والتقبيح، فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم بحيث لا يتهمون العقل، وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر حتى يردوا كثيرا من الأدلة الشرعية. هنا مقصد الشيخ والعلم عند الله في قوله إن عامة المبتدع قائلة بالتحسين والتقبيح أي العقليين، العقلي بيحسن بعقله ويقبح بعقله، أما الشرع فلا عبرة عنده، يعني حتى لو أن عقله حسن شيئا وجاءت النصوص الشرعية بخلافه فيقدم عقله على وحي ربه، وهذا هو الضلال بعينه. فهم يقدمون أهواءهم على الشرع، ولذلك سموا أهل الأهواء، وذلك لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم وعليه، فتأثيم من هذه صفته ظاهر لأن مرجعه إلى اتباع الرأي وهو اتباع الهوى المذكور آنفا. الرابع أن كل راسخ لا يبتدع أبدا، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه، فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء، وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد، فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق، وبهذه الأوجه ظهر وجه تأثيمه وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده. واحد مرة من أهل البدعة، ده الكلام ده نقلا من الثقات كأمثال أخينا الشيخ المبارك علي الوصيفي وأخينا الشيخ المبارك هشام البيلي أكرمهما الله عز وجل، نقلا عن بعض المبتدعة أنه أفتى بكل أحداث مصر بالحل، فلما رجع من بعض طلبته بعد سنة قال لهم خلاص تعالوا نبحث المسألة. أنتم متخيلين؟ أنتم متصورين؟ قال لا، تفتي وتضل الناس وبعد ذلك تقول تعالوا نبحث المسألة، أين عقلك وأين آدميتك؟ وأحدهم يقول إيه يعني، اجتهدنا فأخطأنا. قال لا، ما هذا الغراء والتخريف الذي نسمعه؟ ومن الذي أذن لك أو أجازك أنك من طلبة العلم، فضلا أن تكون واعظا، فضلا أن تكون عالما، فضلا أن تكون مجتهدا؟ وهكذا إخواني، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: من تكلم في غير فنه ظهر منه العجب. أقف عند هذا الحد، لأن الباب الذي يليه باب طويل، وهو علاقة الرأي المذموم بالبدعة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.